חשוב שחסן.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حاصل الكلام في الأمر الثالث أن وجوب الفحص هو في الشبهة الحكمية. سابقا تقدم أن شبهة الحكم تنشأ تارة من فقد النص وأخرى من إجمال بعض ألفاظه وثالثة من تعارض النصين. في كل ذلك ما دامت الشبهة شبهة في الحكم الكلي لا تجري الأصول إلا بعد الفحص عن دليل الحكم في المسألة. فإذا فحص ولم يجد النص أصلاً أو وجد نصا لكن كان مجملا أو وجد نصين متعارضين حينئذ يصدق أنه فحص ولم يجد ما يدل فعلا على الحكم ويمكن أن يجري الأصل. لكن في خصوص هذا الأخير أي ما لو وجد نصين متعارضين فالقول بجريان الأصل مبني على القاعدة الأولية وهي تساقط المتعارضين، وإلا فبالحاض القاعدة الثانوية التي دل عليها الأخبار أخبار العلاج، فالمتعارضان إن كان مع أحدهما مرجح فعلى المشهور يجب الترجيح، ثم يتخير إن لم يكن مرجح مع أحدهما أو تساويا في المرجح، وعلى غير المشهور الذي يظهر من مقدمة الكليمي في الكافي وتبعوا عليه من هؤلاء العلماء المتأخرين صاحب الكفاية رحم الله الجميع، يقولون لا يجب الترجيح بل يستحب ويجوز العمل ابتداء حتى مع وجود المرجح بالتخيير بين الخبرين فضلا عما لو لم يكن مرجح أو تكافأ في المرجحات. فبناء على هذه القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار دائما يكون عندي حجة ودليل على الحكم عند التعارض، وهو أحدهما إما المعين المرجح أي ذو المرجح إلزاما أو رجحانا، وإما أحدهما غير المعين المخير بينهما. دائما عندما يقع التعارض يكون عندي دليل فلا يصل معه الدور إلى إجراء الأصل العملي. فالقول بإجراء الأصل العملي في التعارض هو على القاعدة الأولية التي تقتضي تساقط المتعارضين بالنظر إلى دليل الحجية، أما بالنظر إلى أدلة ثانوية التي دلت على قاعدة غير التساقط فعندي دائما دليل لا يجوز معه الرجوع إلى الأصل العملي أو مثلا من يقول في القاعدة الثانوية بالتوقف إذا كان هناك من يقول كذلك مثلا. على كل إذن في الشبهة الحكمية يجب الفحص فإذا فحص ولم يجد أو وجد دليلا مجملا أو دليلين متعارضين حينئذ يجري الأصل. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فالموضوعية تارة تحريمية وأخرى وجوبية. فإن كانت الموضوعية تحريمية فلا إشكال بل ولا خلاف ظاهرا في أنه لا يجب الفحص، ويدل عليه إطلاق أدلة الأصول في الشبهة الموضوعية التحريمية، مثل قولي عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذه شبهة موضوعية، شيء لا أعرف هو حلال أو حرام. وهي شبهة تحريمية لأن الشك داير بين الحل والحرمة لا بين الجواز والوجوب، مثلا إباحة ووجوب مثلا. والدليل قال قل واحكم بأنه حلال إلى أن تعلم أنه حرام، ولم يقل بشرط أن تفحص عن حاله. فالدليل مطلق يدل على أنه يجري الأصل من دون فحص. أيضا قوله عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. تدعه من قبل نفسك يعني كما قلنا في محله، عندما تعلم تدعه تلقائيا لأنك علمت أنه حرام فتتركه، لا أنه مشكوك وأنت تريد أن تتكلف تركه من باب الشك. لا، كل شيء إذا كان مشكوك فهو لك حلال لا تتركه حتى تعلم فتدعه تلقائيا بسبب علمك بأنه حرام. ثم يذكر أمثلة يقول وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه لعله يبيع نفسه من الحاجة مثلا، أو خدع خدعه خادع خدعة غلبه معها أسره فيها وباع، أو مثلا جعله يكتب على نفسه كتابا أو يقر على نفسه أمام أناس بأنه مملوك وأمثال ذلك، ثم بيع فبيع قارا، أو امرأة تحتك وهي أختك النسبية أو رضيعتك أخت بالرضاع، والأشياء كلها على هذا أي محكومة بالحل حتى يستبين لك غير ذلك تعلم أو تقوم به البينة. يمكن تفسير البينة هنا بالبينة الشرعية يعني شهادة العدلين. هنا أيضا قال كل شيء حلال حتى تعلم، ولم يقيد بالفحص تماما كما قلنا في الخبر المتقدم. وكقول عليه السلام لما سئل عن الجبن كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميت، لأن السؤال في الجبن هو عن وضع الميت في أخباره من رأى أنهم يجعلون فيه الميتة هكذا في الرواية. فقال عليه السلام كل شيء الجبن وغير الجبن حلال إذا كنت تشتبه يضعون فيه الميتة أو لا، حتى يجيء شهدان يعني بينة شرعية تشهد بأن فيه الميتة ويثبت بها أن فيه الميتة، فضلا عن أن تعلم بالعلم الوجداني، وهذا واضح. هنا أيضا أطلق ولم يقل محكوم بالحل بشرط الفحص، أطلق الحكم بالحل إلى أن تعلم وما دمت جاهلا شكا. هذه الأخبار كلها كما بينا وغيره أيضا هي مطلقة تدل على جريان الأصل من غير تقييد بل فحص وما وردها الشبهة التحريمية، وليس هناك هي في نفسها مطلقة، وليس هناك من خارجها ما يصلح لتقييدها أيضا بالفحص بوجوب الفحص، لأن كل ما تقدم من أدلة استدللنا بها على وجوب الفحص كانت مواردها الشبهات الحكمية لا غير. فراجع ما قدمناه من هذه الطبعة في الصفحة 412 وما بعدها أدلة وجوب الفحص. هذا كله في الشبهة الموضوعية التحريمية، إذا الأدلة مطلقة ولا يجب الفحص. وأما إذا كانت الشبهة الموضوعية وجوبية فمقتضى أدلة البراءة اللفظية، بل حتى دليل العقل فيها، يعني البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية الوجوبية، كما هو مقتضى كلمات بعض العلماء، وسيأتي التعرض لذلك كله، سنبين الأدلة اللفظية على البراءة ودليل العقل وكلمات العلماء، لكن هنا نقول على الإجمال مقتضى ذلك كله هو عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية، وهذا هو أيضا مقتضى حكم العقلاء وسيرتهم العملية. لكن في بعض الموارد وإن كان يتراءى من العقلاء في بعض آخر من الموارد أنهم يبنون على الفحص والاحتياط، أين مثلا يظهر منهم أنهم لا يفحصون وأين يظهر منهم أنهم يفحصون؟ أما الأول وهو ما لا يفحصون فيه، فكما لو قال المولى لعبده أكرم العلماء أو أكرم المؤمنين، فإن بناء العقلاء في مثل هذين المثالين على الاقتصار على من علم أنه عالم أو مؤمن. عندما قال المولى لعبد أكرم العلماء أو أكرم المؤمنين، بحسب بناء العقلاء يكفي العبد أن يقتصر على من يعلم أنه مؤمن فيكرمه، أو من يعلم أنه عالم فيكرمه، وأما من يشك أنه عالم الراجع الشك فيه إلى الشبهة الموضوعية الوجوبية نشك يجب إكرامه هذا أو لا، من جهة الشك أن هذا مؤمن أو عالم أو لا، في مثله يقولون لا يجب الفحص، ليس على العبد أن يفحص ولا أن يحتاط فيكرم على الاحتياط، لا يقتصر على من علم أنه عالم ومؤمن ويكرم ويحتج على المولى بذلك. وأما الثاني أي المواد التي يتراءى منهم فيها البناء على الفحص أو على الأقل إن لم يفحص فيعمل بالاحتياط، فهي من قبيل ما لو أمر المولى عبده بإحضار أطباء البلد أو علماء البلد، قال مثلا عنده مريض ولد أو زوجة أو كذا، قال ائتني بجميع أطباء البلد، أو استعصت عليه مسألة أن يحلها فقال أحضر لي جميع علماء البلد حتى نطرح المسألة وننظر ماذا يأتون به من حل لها، أو قال مثلا أضف علماء البلد يعني استضفهم عندنا، أو أعطي كل واحد دينارا وأمثال ذلك. هنا نقول يمكن أن يدعى أن بناء العقلاء هو على الفحص عن حال المجهول المشكوك وعدم الاقتصار على من علم أنه طبيب أو عالم. و وبحسب عبارته لا يقتصر على معلوم الحال ابتداء. المقصود من قول ابتداء أي معلوم بلا فحص، واضح؟ هكذا في ابتداء الأمر وبمجرد قوله أكرم العلماء، لا أحضري علماء البلد أو أطباءه، هناك من يكون معلوما أنه طبيب أو عالم، هكذا ابتداء عند صدور الخطاب ومن دون أن يفحص، ده علم سابق. يقول البناء ليس على الاقتصار على هؤلاء، بل على الفحص. من تعلم أنه ليس طبيب أو عالم فعلمك حجة فيه، لا يحتاج إلى أن تحضره. لكن من تشك أنه عالم أو طبيب، يقول بناء العقلاء ليس على الاقتصار على من علمت أنه طبيب وعالم فتحضر هذا، بل على أن تفحص عن حال المشكوك المجهول منهم أنه طبيب أو عالم، حتى إذا عرفت بالفحص أن هذا طبيب أو ذاك عالم أحضرت هذين أيضا مضافا إلى المعلوم حالهم ابتداء. هكذا بناء العقلاء. ولصاحب المعالم هنا ولغيره من العلماء كلام يفيد هذا المعنى، وجوب الفحص في المجهول. ننقل لك كلامين لصاحب المعالم وللمحقق القمي كلاهما في الأصول، ثم ننظر في كلمات العلماء في الفروع المختلفة من الفقه. صاحب المعالم كان يتحدث عن آية النبأ التي هي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا ريب أنه إذا كان هناك علم بفسق شخص عند ورود هذا الخبر، هذه الآية، فإنه بمقتضى دلالتها يجب التبين في خبره. لكن إذا كان هناك مجهول الحال، ماذا نصنع؟ نفحص عنه أو لا؟ يقول مجهول الحال يجب التبين، يجب الفحص عنه. إذا تبين أنه فاسق يتبين في خبره، إذا تبين أنه ليس فاسق يؤخذ خبره بلا تبين. كيف تقرب دلالة الآية على هذا؟ يقول الآية علقت الحكم بوجوب التبين على وصف الفسق لا على من علم فسقه حين ورودها. ما قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم من تعلمون فسقه فتبينوا، حتى تقول من علمنا أنه فاسق نتبين، من لم نعلم لا يجب التبين فيه ولا يجب فحص ولا شيء. قال إن جاءكم فاسق، علقته على نفس الوصف من حيث هو لا من حيث هو معلوم لنا اتصافه به. وبعبارة أخرى إذا شئت فقل إن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية لا للمعاني بما هي معلومة، فلفظ الفاسق موضوع للفاسق في الواقع لا للفاسق المعلوم. فإذا قيل إن جاءكم فاسق فتبينوا لم تدل على وجوب التبين في الفاسق في خبر الفاسق المعلوم أنه فاسق، بل دلت على وجوب التبين في خبر من هو فاسق واقعا وإن لم أعلمه. ومن هنا من علمت أنه فاسق يجب التبين، ومن لم أعلم لعله يكون من الفاسق الواقعي الذي قالت الآية تبين في خبره فيجب أن أفحص عن حاله. إلى أن أعلم أنه فاسق فأتبين في خبر، أو لا فلا أتبين. ثم ضرب مثالا يؤيد به هذا الكلام، قال: في العرف وعند العقلاء إذا قال القائل كالمولى لعبده نظر إلى جماعة وقال أعطي كل بالغ رشيد من هؤلاء درهما، لو قال هكذا يقول هذا يقتضي أن يكون مراد المولى بهذا الكلام هو السؤال والفحص عمن جمع وصفي البلوغ والرشد، روح تدور وتفحص من يجتمع فيه أنه بالغ رشيد فتدفع إليه درهما، ولا تقتصر على من سبق لك عند ورود هذا الخطاب العلم بأنه بالغ رشيد، تقول من علمت أنه بالغ رشيد أعطيته درهما وانتهى الأمر، أما المشكوك المجهول فلا. يقول ليس هكذا، هذه تدل على أنه من علم تعطي، ومن لم تعلم وشكك تفحص وتسأل حتى تعرف هو بالغ الرشيد فتعطيه وتمتثل فيه أو لا فلا. هذا يؤيده من العرف والعقلاء، وهذا أيضا لابد أن يكون مبنيا على ما قال في الآية من أن القائل هكذا علق إعطاء وجوب إعطاء الدرهم على تحقق وصفي البلوغ والرشد واقعا، لم يعلقه على علمك بتحقق الوصفين حتى تقول اقتصر على ما علمت، بل يجب أن تفحص عمن فيه الوصفان واقعا، وإن شئت تقول كما قلنا في الآية إن الألفاظ إن منشأ ذلك أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، فمن قال أعطي البالغ الرشيد يعني أنه أعطي من اتصف واقعا بأنه بالغ رشيد، وهذا يقتضي أن تبحث عن المتصف واقعا بذلك ولا تقتصر على من علمت باتصافه بهما. هذا كلام صاحب المعالم، وهو كما ترى يفيد بوجوب الفحص في الشبه الموضوعية في الآية، يجب التبين حكم بالوجوب، موضوعه خبر الفاسق، اشتبه شخص خارجي أخبرنا بخبر أنه فاسق فيجب التبين في خبره أو لا فلا، ماذا تقول؟ يقول صاحب المعالم يجب الفحص شبه موضوعية وجوبية. للمحقق القمي كلام أيضا أيد فيه وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع، ذكره في القوانين، حاصله أن الواجبات المشروطة بوجود شيء يريد مثل وجوب التبين في الآية الذي هو مشروط بوجود وصف فسق المخبر، وكذلك ما ذكره في كلامه الآتي من مثال آخر من وجوب الحج المشروط بوجود الاستطاعة. وبالجملة الواجبات المشروطة بوجود شرط هذه إنما يتوقف وجوبها على وجود الشيء المشروط به، على وجود هذا الشرط يعني على وجوده واقعا لا على العلم بوجوده، واضح؟ الحاج مثلا وجوبه مشروط بالاستطاعة، فوجوبه مشروط بوجود الاستطاعة لا بعلمك بالاستطاعة، عندما يقول بالوجود ويقابله بالعلم تفهم أن المقصود من الوجود وجود واقع يعني بنفس وجوده وإن لم تعلم، أي الوجود الواقع لا بالوجود المعلوم بعلمك به واضح؟ فالوجوب لم يقيد بالعلم بوجود الشيء، بل الوجوب مطلق من جهة العلم. علمت أم لم تعلم؟ يجب الحاجة. المهم الاستطاعة الواقعية هي الشرط. علمت أم لم تعلم؟ وبناء على هذا يقول هذا يقتضي لزوم الفصل عن وجود الشيء اللي جعل شرطا حتى يحرز وجوده أو يحرز عدمه ويرتب على كل أثره. ثم قرع بالمثال فقال: فمن شك في كون ماله، طبعا عندي فراغ عن أن الشارع جعل الحج وجوبه مشروطا بالاستطاعة، فهنا وجوب مشروط بوجود شيء والاستطاعة. على هذا يقول: من شك في كون ماله هو بمقدار الاستطاعة للحج بسبب عدم علمي بالمقدار، لا أدري كم عندي من المال، ولذلك لا أدري ما عندي هو بمقدار الاستطاعة أو لا. هذا يقول فيه ليس له أن يقول إني لا أعلم أني مستطيع، وبالتالي لا أعلم أن الحج واجب علي، فلا يجب علي شيء لعدم علمي بتحقق الشرط. هذا ليس له أن يقول ذلك، بل لما كان الوجوب مشروطا بوجود الاستطاعة واقعا لا بعلمه بها، وجب عليه محاسبة ماله وينظر في هذا المال ومقداره ليعلم أنه واجب للاستطاعة وشرط وجوب الحج أو فاقد لها. إذن يجب أن يحسب ماله وينظر هل هو واجب لما يكفي الاستطاعة أو لا. نعم، لو فرض أنه حسب المال ومع ذلك يعني وعلم المقدار بالحساب ومع ذلك شك بعد المحاسبة والعلم بالمقدار في أن هذا المقدار المعلوم يكفيه في استطاعة الحج أو لا، هنا يقول لم يجب عليه الحج لأن الأصل عدم الوجوب عند الشاك. فهنا قد يورد عليه، وما الفرق بينهما؟ ضربت مثالين، الأول لا يدري أصل المقدار كم، تقول يفحص وإذا وجده بمقدار كذا الكافي للاستطاعة وجب الحج، وإلا فلا. في الفرض الثاني ماذا قلت؟ نعم، يحاسب ماله ويعلم المقدار لكن يشك أن هذا المقدار المعلوم يكفي في الاستطاعة أو لا، هنا يقول يجري الأصل. قد يعترض عليه: أنت بحسب الفرض والكلام السابق وعلى وجه العموم قلت إذا كان الوجوب مشروطا بشيء لا يجوز الاقتصار على ما علمت، يجب أن تبحث عن شرطه، عن تحقق الشرط عند الشك في تحققه وعدمه لتقول تحقق الوجوب أو لا. إذا بنيت في شبهة الموضوع الوجوبية على الفحص وطبقته في الأول، لا أدري عندي مال بمقدار الاستطاعة للحج أو لا، افحص وانظر. لكن لما جئت إلى مثال آخر وهو من فحص وعلم أن المقدار يكفي أن المقدار هو كذا، لكن شك هذا المقدار الذي هو كذا يكفي في الاستطاعة أو لا، ماذا قلت؟ يجري أصالة عدم وجوب الحج المشكوك وجوبه بسبب الشك في توفر ما يكفي الاستطاعة وعدم. وهذا أيضا من الشبهة الموضوعية، مقدار معلوم كم هو مثل 100 دينار، لكن لا أعلم 100 دينار تكفي الحج ولا خبر. روح اسأل أهل الخبرة، أصحاب القوافل التي تسير إلى الحج وتأخذ الزوار والحجيج، قل لهم 100 دينار تكفيني الحجي او لا؟ يقولون لا. هذا فحص في شبهة موضوع، مع ذلك قلت فيه جرائم الاصل من دون الفحص، فما عدا مما بدا وما فرق هذا عن غيره حتى لا يجب الفحص فيه. على كل حال هو بعدما ذكر هذا الكلام الذي تقدم من عاد ايضا وذكر عين المثال الذي تقدم في كلام صاحب المعالم، وقرب الاستدلال والاستشهاد به بنفس تقريب صاحب المعالم. المثال هو ما لو قال قائل لآخر أعطي كل بالغ رشيد من هؤلاء الجماعة درهما، يقول هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون مراد القائل ليس أن تقتصر على من علمت عند صدور الكلام أنه بالغ رشيد، بل حتى من تشك أنه بالغ رشيد تذهب وتفحص عن حاله، لعين ما كنا ذكرنا سابقا الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية. وهذا لما علق على وصف البلوغ والرشد، يعني عليهما في الواقع لا على ما تعلم منهما، فإذا علمت فبها، وإن لم تعلم فيجب أن تفحص علّه يكون بالغا رشيدا في الواقع، عين الكلام الذي تقدم من صاحب المعالم. هذا الكلام منهما صدر في بحث الأصول، وهناك عبارات للعلماء في فروع الفقه أتركها إن شاء الله للاحق. قال الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية، أي الناشئة من عدم النص، عندما لا يرد من الشارع نص في مثل حكم شرب التتن يشتبه علينا حكمه ونجهل ولا ندري نشك هل هو حرام أو حلال، أو إجمال بعض ألفاظه، عندما يرد علينا من الشارع نص في بعض ألفاظ إجمال بحيث يصبح المعنى مبهما غامضا لا يصح الاستدلال، نفقد دليل الشرع ونشك أن حكمه هو كذا أو كذا، وهكذا إذا تعارض النصان أو تعارض النصوص. إذا وجوب الفحص في الشبهة الحكمية بأقسامها الثلاثة، أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية فإن كانت الشبهة الموضوعية في التحريم شبهة موضوعية تحريمية فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص، ويدل عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وقوله في خبر مسعد بن صدقة في صدره يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، ويذكر الأمثلة، وفي الآخر يقول والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم ببينه، ما قال حتى تفحص، ما قال بشرط أن تفحص. وقال في الرواية الثالثة كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة وغير ذلك، هذه أخبار في نفسها مطلقة، ومن جهة المقيد الخارج عنها هي سالمة السالم عما يصلح لتقييد، لأن كل الأدلة المتقدمة واردة في الشبهة الحكمية. هذا في الشبهة الحكمية، في الشبهة الموضوعية التحريمية. وإن كانت الشبهة أي موضوعية وجوبية فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا، وهو مقتضى حكم العقلاء لكن في بعض الموارد، مثل قول المولى العبدي أكرم العلماء أو المؤمنين، يعني لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين، ويجوز الاقتصار على المعلوم، إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض آخر من الموارد على الفحص والاحتياط، إما أن تفحص أو على الأقل تحتاط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو بإضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا، فإنه قد يدعى أن بناءهم أي العقلاء على الفحص عن أولئك، يعني عن العلماء والأطباء، حيث تشك وتجهل وتحتمل، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء ومن دون فحص، ما دمت ومع احتمال، ما دمت تحتمل مع احتمال وجود غير في البلد، مرة صورة علمك بمجموعة هؤلاء أطباء هؤلاء علماء تقترن بعلمك بأنه لا علماء ولا أطباء غيرهم في البلد، فعلمك بالعدم حجة ولا يجب معه الفحص. ومرة تعلم بهؤلاء أنهم أطباء أو علماء وتحتمل أن هناك طبيبا أو أكثر، عالما أو أكثر غير هؤلاء موجود بين بقية الناس لا أعرفه بعينه، أحتمل وجوده من دون أن أحتمله في شخص بعينه، أو حتى لو احتملته في شخص بعينه أحتمل يوجد عالم أو أكثر، طبيب أو أكثر غير هؤلاء المعلومين. يقول هنا يتراءى من بناء العقلاء أنك تضيف أو تكرم أو تدفع الدينار للمعلومين وتفحص حيث تحتمل وتشك، ولا تقتصر عن المعلومين بلا فحصين مع احتمال وجود غيرهم في البلد. قال في المعالم كلاما يؤيد هذا المعنى ويقرره، قاله في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت والتبين في خبر الفاسق. قال هذا الكلام، إن وجوب التثبت في الآية متعلق بنفس الوصف، وصف الفسق يعني من حيث هو، لا بالوصف المعلوم بما تقدم العلم به من الفسق، تقدم يعني قبل قراءة الآية، يعني ما يكون معلوما عند ورود الآية الذي لا تفحص فيه، معلوم بالفعل، معلوم حصل علمه لك اتفاقا أو بفحص سابق لم تكن مكلفا به، مهم فعلا هو معلوم بلا فحص جديد من جهة الآية، هذا يسميه المعلوم ابتداء أو تقدم العلم به منه. إذا لما علق وجوب التبين والتثبت بنفس الوصف، أي بالوصف بما هو من حيث هو لا بما هو معلوم التحقق، أي بالوصف بوجوده الواقعي، فهذا يقتضي مقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصول الوصف وعدمه. وهذا المؤيد العرفي عقلائي، ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما، هذا القول يقتضي إرادة القائل السؤال أن تسأل والفحص عمن جمع الوصفين، كان فيه وصف البلوغ والرشد، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماع الوصفين فيه قبل ورود الخبر وعند ورود الكلام كما بلي تقدم في الآية. انتهى الكلام. وأيد ذلك المحقق الكم قدس سره في القوانين بأن الواجبات المشروطة بوجود الشيء إنما يتوقف وجوبها على وجود ذلك الشرط، أي بواقعه وإن لم تعلمه، لا على العلم بوجوده. فبالنسبة إلى العلم بوجود الشرط وعدمه وعدم العلم، الوجوب مطلق بالنسبة للعلم، مطلق لا مشروط. بالنسبة إلى وجوده مشروط، بالنسبة إلى العلم به مطلق لا مشروط. مثل يجب الحج، المشروط بالاستطاعة مشروط بوجوده، أما بالعلم به فغير مشروط مطلق، فهو ثابت. وهذا عبارة أخرى عن أن الوجوب ثابت، علمت أم لم تعلم؟ وإذا كنت عالم يجب، يلا. إذا لم تعلم أيضا التكليف لو كان واقعا لكان ثابتا في حقك ولست تعذر عنه، فيجب أن تفحص لتعلم أنه ثابت أو لا. مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحاج لعدم علمه بمقدار المال، لا يعلم كم المقدار، وإلا لو علم المقدار علم يكفي الاستطاعة أو لا، هذا لا يمكن أن يقول إني لا أعلم أني مستطيع وبالتالي لا يجب علي شيء، بل يجب عليه الفحص، يعني محاسبة المال، يحسب ليعلم المقدار فيعلم أنه واجد الاستطاعة أو فاقد لها. نعم، هذا لو حاسب وعلم المقدار وشك بعد المحاسبة والعلم بالمقدار في أن هذا المال المعلوم مقداره 100 دينار مثلا يكفي في الاستطاعة أم لا، فهذا شك في وجوب الحج، الشك في كفاية الموجود في الاستطاعة، فالأصل عدم الوجوب حينئذ، وهنا يمكن أن تطالبه بالفرق. ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقرير المتقدم عام، والحمد لله رب العالمين.